ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. الخارجية ترفض مشروع قرار غربي بتشكيل آلية تحقيق مستقلة، ومجلس حقوق الإنسان يبدأ مناقشة القرار الأسبوع المقبل. 20 قتيلا في السامراء ببحري جراء القصف المدفعي، ومقتل 3 أشخاص في امتداد ناصر بالخرطوم مع تواصل القصف المدفعي. قوات الدعم السريع تجدد قصف مقر الجيش بنيالة، ومقتل جنديين ومواطن في هجوم للدعم السريع على الأبيض. ارتفاع كبير لمعدلات الإصابة بحمى الضنك في الجزيرة والقضارف وشمال كردفان، و15 إصابة جديدة من بينها حالتي وفاة في شرق النيل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت لجان أحياء السامراء مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة آخرين إثر سقوط قذيفة أطلقتها قوات الدعم السريع يوم الثلاثاء. وقالت اللجان في بيان أن القذيفة سقطت في مركز الجامع الصحي بالسامراء شمال الأحامدة مربع 13. من جهة أخرى، كشف شهود لراديو دبنجا عن مقتل 3 أشخاص من بينهم شابة إثر سقوط قذائف عشوائية على بقالة الأنفال في امتداد ناصر صباح الأربعاء، كما أشارت مصادر إلى سماع أصوات قذائف وانفجارات في أم درمان باتجاه الثورة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
حاليا الليلة الفترة الصباحية وقعت قذيفة في امتداد ناصر، يعني هو قتلت 3 أنفار شابة مع شخصين، يعني حتى كان في يعني دخان كثيف من موقعنا هنا، كنا شايفينه يعني اصلا بعد ذاك عرفنا انه هو ده القصف، في قصف على منطقه امتداد ناصر. الدعم السريع هو طبعا بيحاول يقصف القياده العامه، فغالبا شكلها وقعت هناك الدانة.
من جهه اخرى، كشف شهود عيان من الخرطوم عن تراجع وتيره العمليات الحربيه بين الجيش والدعم السريع في محيط القياده العامه وسلاحي المدرعات والمهندسين بالمقارنه مع الاسابيع الماضيه. ونشر الجيش في صفحته الرسمية مقاطع فيديو بشأن تقدمه باتجاه الكلاكلة جنوب الخرطوم والحلفاية في بحري، كما تواصل القصف الجوي والمدفعي بين الجيش والدعم السريع بصورة عنيفة في مناطق مختلفة. وأضاف مواطن من الخرطوم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
صورة عامة كده عندنا شوية كده الأحوال أهدى، يعني في اليومين الفاتوا ما كان في حاجة بخصوص المدنيين، لكن يا هو القصف في المحيط بتاع المنطقة وهو قصف كم موقع كده للدعم السريع. لكن
كشفت مصادر عن قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع يوم الأربعاء من 4 اتجاهات على مقر الفرقة 16 في نيالة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على تفاصيل الهجوم بسبب انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن المدينة لأكثر من أسبوع. وفي أم درمان قتل شخصان وأصيب 5 آخرين مساء الاثنين في حي دار السلام الجماير مربع 24 بأم درمان جراء سقوط قذائف داخل منازلهم. قتل جنديان بالجيش ومواطن برصاص قوة تتبع للدعم السريع يوم الأربعاء في سوق الصالحين بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن القوة نهبت أكثر من 5 مواتر توك توك وعربة تنكر بسوق الصالحين، مما أدى إلى هلع ورعب مواطني حي الصالحين بالمدينة. وأشارت المصادر إلى نزوح إلى الأحياء الشرقية من المدينة. من جهة تانية، قتل يوسف طيار البدين مكة النوبة بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان على يد مجهولين يوم الخميس الماضي، كما قتل مواطن آخر يدعى إبراهيم في حي السلام على يد أفراد الجيش أثناء بحثهم عن الجناء. وأفادت مصادر راديو دبنجا إن مجهولين قاموا بإطلاق النار على يوسف طيار البدين داخل منزله بحي التضامن غربي المدينة يوم الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، نقل على إسره إلى مستشفى الأبيض إلى أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه. قال الدكتور علي المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط إن السودان يشهد ارتفاعا مقلقا ومخيفا لمستويات سوء التغذية وتحديات صحية خطيرة جراء الحرب. وأكد المنظري مدير المكتب في حاطة إعلامية رصدها راديو دبنجا يوم الأربعاء إن الحرب أدت إلى توقف 70% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، وأشار إلى توقف برنامج تطعيم الأطفال والتقصي والمتابعة بسبب الحرب، وإن موسم الأمطار يزيد الأمراض المنقولة بالمياه والنواقل مثل البعوض مما يؤدي لانتشار أمراض مثل الملاريا وحمى الضنك. وأكد المنظري إنه 100,000 طفل يعانون من نقص حاد في التغذية ويحتاجون إلى الرعاية المناسبة، كما أشار لوجود 4 ملايين حامل ومرضعة يعانون من سوء التغذية. وأضاف المنظري في هذا الخصوص
70% من المؤسسات الصحية في مناطق النزاع لا تعمل، وحوالي 20% من المؤسسات الصحية التي موجودة في المناطق البعيدة عن النزاع تعاني من نقص حاد، يعني بسبب كما ذكرت توفر الكادر الطبي، توفر المستلزمات الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية، زيادة الضغط عليها من قبل النازحين.
كشفت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن حالتي وفاة و82 حالة اشتباه بحمى الضنك، منها 64 حالة مؤكدة في الولاية منذ 13 سبتمبر. وأكدت الوزارة في تقرير عن الوضع الوبائي بحضور وزير الصحة الاتحادي الدكتور هيثم محمد إبراهيم يوم الثلاثاء عن 3 حالات عزل في المستشفى و59 حالة عزل بالمنزل. وأشار التقرير إلى تسجيل حالة وفاة و4 حالة اشتباه وعدد 4 حالة عزل منزلي يوم الاثنين. ارتفعت عدد حالات الإصابة بحمى الضنك بولاية شمال كردفان إلى 180 حالة تراكم يوم الأربعاء، وأفاد تقرير للسلطات الصحية بالولاية يوم الأربعاء بتسجيل 100 حالة إصابة بمحلية أم روابة و73 حالة بمحلية أم دم و6 حالات بمحلية بارا، بينما سجلت محلية سيكان حالة واحدة. كشفت غرفة طوارئ شرق النيل عن تراجع طفيف في معدلات الإصابة بالكوليرا خلال يومي الاثنين والثلاثاء في منطقتي الحجوزف وشرق النيل لتبلغ 15 حالة من بينها حالتي وفاة. وأشارت الغرفة إلى تراجع تدريجي لحدة الأعراض ومغادرة بعض الحالات للمستشفى، وأكدت أنه من بين حالات الإصابة 7 أطفال. كشف أطباء من منطقة دوكا بمحلية الجلابات الشرقية عن عدم توفر الأدوية والمعينات الطبية، مشيرين إلى محاصرة المدينة بمناطق انتشار حمى الضنك من ناحية ومن مناطق تفشي الكوليرا من ناحية أخرى. وقال الدكتور عبد الحفيظ محمد لراديو دبنجا إن عدم توفر الأدوية والمحاليل الوريدية والمعينات يعد أمرا بالغ الخطورة في حال تفشي الأوبئة. وأضاف في هذا الخصوص
إن ككادر بشري بصفة عامة الناس جاهزة، لكن المعينات هي المفروض توفرها. لو في أي بريك داون لأي حاجة الناس حيقعدوا يعينوا، يعني ما حنقدر نعمل حاجة، لأنه بقت حقيقة المسألة بتاعت العلاجات بقت هي مشكلة. تسأل من دريبات البنادول ما ب5,000 ما متوفرة، تسأل من الدريبات العادية ما متوفرة.
طرحت 4 دول غربية مشروع قرار أمام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بينما رفضت الخارجية السودانية وعدد من الدول المشروع. ودعت منظمة ديفيندرز الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لدعم إنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وعدم إهدار الوقت. وقال حسن شير رئيس مكتب المنظمة في أفريقيا إذا فشل المجلس في إرسال رسالة واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات ولم يشكل آلية تحقيق ومسألة مستقلة، فإن ذلك سيشجع الجناء ويشجع الإفلات من العقاب ويمهد الطريق لمزيد من الفظائع. وأكد أن التصويت ضد مشروع القرار سيكون أمرا مخزيا، والامتناع عن التصويت هو الحد الأدنى. أعلنت وزارة الخارجية رفضها القاطع لمشروع القرار الذي طرحته 4 دول غربية على مجلس حقوق الإنسان بتشكيل آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وأشارت الخارجية في بيان إلى مضي بريطانيا ودول أخرى قدما في طرح مشروع القرار على الرغم من الرفض الجماعي من المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الأفريقية. وقالت أن مشروع القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وعزت رفضها القرار لكونه جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، ولكنه طرف في التحامل على القوات المسلحة ولم يراعي الأولويات الحقيقية للسودان. أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية تمكنت من استرداد نسخة من نظام سجلات المجرمين والمطلوبين للعدالة بجانب العمل على استعادة واسترداد البصمة. وأعلن لواء شرطة عبد الكريم حمدو مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية أن الحرب الدائرة في الخرطوم أفقدت الإدارة نظام فحص الجينات الوراثية بجانب كل الكلاب الشرطية، وقال أن خدمة شهادة حسن السير والسلوك الخاصة بالسفر للخارج تتوفر فقط في مدينتي عطبرة وبورسودان. تواصلت ردود الفعل على اتهامات البرهان للدعم السريع بالتورط في فض اعتصام القيادة العامة، وقالت الدكتورة أميرة كابوس والدة الشهيد مطر لراديو دبنجا إن البرهان لا يختلف عن الدعم السريع ولا يستطيع تبرئة نفسه بإطلاق الاتهامات، وأكدت إن البرهان متهم بارتكاب المجزرة مثل الدعم السريع ولا يمكن أن يجري أي شيء بدون علمه، خاصة إن المجزرة جرت أمام القيادة العامة للجيش. ووصفت الاتهامات بأنها مسرحية لا تنطلع على أحد، متسائلة لماذا لم يتقدم بهذه الاتهامات قبل اندلاع الحرب. وأضافت في هذا الخصوص:
البرهان زيه زي الدعم السريع، يعني ده كونه يتهمن ما برأ نفسه نهائي، بالعكس هو مسؤوليته بقدر مسؤولية الدعم السريع إذا كان بعلمه أو من غير علمه الحصل. إذا كان بعلمه هو جزء ومشارك وهو متهم زيهم بالنسبة لنا، وإذا كان من غير علمه طبعا واللي هدي ما في زول عاقل ممكن تنطلع عليه. وإنه
تشهد ولاية كسلا نزر توترات قبلية على خلفية تصريحات أصدرها الناظر سيد محمد الأمين تريك بشأن أموال المسؤولية المجتمعية لتعدين الذهب في محلية ريف كسلا. وطلب الناظر تريك في خطابات جماهيرية الأسبوع الماضي بتحويل تبعية المناطق إلى محليات أخرى، مشيرا إلى أن حكومة عبود نزعت المناطق من والده وأتبعتها لمحلية ريف كسلا، فيما رفض مواطنون من محلية ريف كسلا في مخاطبة تحويل تبعية المناطق. وقال الباحث أبو فاطمة أونور لراديو دبنجا إنه محلية ريف كسلا تسكنها مختلف المكونات وتشهد تعايشا وتصاهرا، وإن المسؤولية المجتمعية ستعود للجميع بالفائدة. ووصف التصريحات بالسالبة وأضاف هذا الخصوص:
أنا اتمنيت إنه الكلام ده حقيقة ما كان يرد من شخص ورأس قبيلة وناظر قبيلة، فيحمل افتكر رسائل سالبة جدا إنه في وقت خطأ بعد ما الناس الحمد لله تعافى من المشكلة الأهلية، صراع الأهل اللي كان مصطنع في أمور فارغة وساهمت فيه السياسة بشكل مؤسف جدا. يعني
الخبر الأخير في النشرة: حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة جوع طارئة تلوح في الأفق على الحدود بين السودان وجنوب السودان في وقت تستمر فيه العائلات الفارة من القتال في السودان في عبور الحدود. وقال البرنامج في بيان أن البيانات التي جمعها تظهر أنه من بين ما يقارب من 300 ألف شخص وصلوا إلى جنوب السودان في الأشهر الخمسة الماضية، يعاني واحد من كل خمسة أطفال من سوء التغذية، كما يقول 90% من الأسر إنهم يقضون عدة أيام دون تناول الطعام. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. دبنجا راديو،
دبنجا راديو، دبنجا راديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء. تشهد قيمة الجنيه السوداني انهيارا متسارعا مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 900 جنيه خلال الأيام الماضية. للوقوف على أسباب هذا الانهيار والسيناريوهات الاقتصادية المتوقعة، هنستضيف الأستاذ محمد عصمت الخبير المصرفي والأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي. وفي البداية نبدأ ب
الأستاذ محمد عصمت، وبنقول له مرحب بك في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا أسباب الانهيار الحالي لقيمة الجنيه.
أنا في اعتقادي أنه الانخفاض المتسارع والذي أتوقع أن يستمر، يعني هذا الانخفاض تكاد تكون إضافة إلى الأسباب المعروفة المتعلقة عادة بانخفاض سعر العملة المحلية تجاه العملات الأخرى، أن هنالك إحساس عميق لدى المواطن بغياب مظاهر الدولة في البلاد وكذا، لذلك سيلجأ أي مواطن يعني يتحصل على أي عملة محلية إلى مخزن القيمة المعروف في السودان الآن، وهو الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى، ولكن سيتركز الأمر بصفة خاصة على الدولار. نحن نعلم أنه هنالك مخازن للقيمة كثيرة، يعني مثلا كالذهب، تملك الأراضي والعقارات، لكن كل هذه المخازن الآن أصبحت ربما عرضة للضياع أو الفقدان بأي سبب من الأسباب، يعني بما فيها غياب الأمن الآن الموجود في كل أنحاء البلاد. لكن أنا أعتقد أن السبب الأساسي والمهم هو غياب الدولة ومؤسساتها ذات الصلة بالمحافظة على قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية الأخرى.
طيب، الملاحظ أنه طيلة الفترة منذ اندلاع الحرب وحتى مرور 4 أشهر الدولار كان مستقرة وقيمة الجنيه كان مستقرة، وبدأ الانخفاض بعد مرور 4 أشهر أو يزيد، فده ممكن نفسره بشنو؟
أنا أعزيه إلى أنه في طيلة فترة 4 أشهر الماضية كان المواطن أو أي جهة أخرى لديها نقد محلي كانت تود يعني الاحتفاظ به لمجابهة الظروف الحياتية العادية يعني، ولكن يبدو أن هنالك أموال تم ضخها في السوق والمتعاملين مع السوق، وأصبحت هنالك كتلة نقدية كبيرة من العملة المحلية يجري الآن تحويلها إلى عملات أجنبية أخرى. أيضا هنالك احتمال كبير بأن هنالك جهات تسعى للحصول على مستوردات تتطلب شراء الدولار من السوق المحلي، وبالتالي تنخفض تلقائيا قيمة العملة المحلية تجاه العملة الأجنبية، لأنه البائع للعملة الأجنبية الآن سيرفع طبعا أكيد السعر مقابل الحصول على أكبر يعني قدر ممكن من العملات المحلية حتى يتم تدويرها مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة. ولذلك في ظني أنه مسألة انخفاض الجنيه حتستمر، لأنه ما يجري الآن من شراء للعملة المحلية وانخفاض الأسعار أسعار الجنيه السوداني ستتكون كتلة نقدية محلية في أيدي الباعة، باعة الدولار والمالكين لهذه العملات الأجنبية، ومن المتوقع أنه تستمر عملية الانفلات وانخفاض العملات المحلية.
جهاز الأمن كان طلع بيان اتهم فيه صراحة الدعم السريع وبعض المواطنين بالقيام بمضاربات لتخريب الاقتصاد السوداني، وتوعد بإجراءات. إلى أي مدى هذه الإجراءات يمكن تكون فاعلة لاستقرار قيمة الجنيه؟
أنا لا أعتقد أن هنالك جهاز مخابرات الآن موجود في السودان يستطيع أن يعني يتخذ من الإجراءات والسياسات ما يكبح جماح المضاربة في الدولار، ولا أعتقد أن المواطن السوداني الآن يملك مدخرات كبيرة يمكن أن تؤثر يعني في سعر أو انخفاض العملة المحلية. أما إذا كان الاتهام الخاص بالدعم السريع فربما يعني يكون هنالك مبالغ يعني كبيرة من العملات المحلية للدعم السريع يود أن يحولها إلى دولار، ولكن المسألة أنا أعتقد أنها أكبر من هذا الاتهام، لأنه السوق السوداني خلال الفترة الماضية كان سوق سوق ضعيف جدا. الكل يعلم الآن بأن القوى الشرائية لدى الموجودين داخل السودان انخفضت بصورة كبيرة، بل أن هنالك حالة من نزول أسعار السلع العادية، لأنه لم يعد هنالك مواطن يسعى يعني لشراء ما يتمنى ويشتري. أصبح المواطن الآن يعيش على الكفاف، يشتري ما يسد رمقه، وبالتالي حتى لو كانت لديه مدخرات ربما هي ستكون من قبيل مقابلة التزاماته الحياتية اليومية. المسألة في ظني أن هنالك كتلة نقدية كبيرة لدى جهات ما داخل السودان أصبحت لديها ربما التزامات خارجية بدفع مبالغ كبيرة، سواء كان في داخل السودان أو في خارج السودان، وبالتالي أصبحت تطارد الدولار من مالكيه، وهذا ما جعل سعر الجنيه السوداني ينخفض بهذه الصورة المتسارعة.
ننتقل الآن للمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل، وبنسأله حول قرار بنك السودان بشأن تخفيض سقف التحويلات عبر تطبيق بنكك وتأثيره في الحد من انهيار سعر العملة المحلية.
بالنسبة لانهيار العملة ده طبيعي، لأنه أصلا كل النشاط الاقتصادي في السودان معطل. يعني في بعض الاقتصاديين قدروا الانكماش اللي حصل في الاقتصاد في فترة ما بداية الحرب لحد الآن 40%، لكن أنا تقديراتي له أكثر من 70 أو 80%، لأنه الأنشطة الاقتصادية الأساسية كلها توقفت، والأنشطة العادية بتاعت التجارة وحركة السلع دي برضو واقفة نتيجة لأسباب أمنية ونتيجة لأول حاجة إيقاف الاستيراد. المسألة المهمة في شغلانة دي كلها أنه قطاعات الإنتاجية كلها معطلة، يعني القطاعات الإنتاجية يعني الزراعة لدى القطاع الأساسي معطلة، ونحن منذرين بكابوس أكبر، لأنه الإعداد ما تم بشكل مرتب للموسم الزراعي بالذات الموسم المطري وحتى الموسم المروي برضو، ودي معناته أن إحنا حنواجه كارثة أكبر. الكارثة والحاجة صح اقتصادية فيما يتعلق بالصادرات وحركة التجارة، لكن الأهم من كده في الأمن الغذائي، لأنه سلع زي الذرة والسلع اللي عندها علاقة مباشرة بالغذاء في السودان دي ما حيتم إنتاجها بالقدر المطلوب، وبالتالي أن إحنا حيكون عندنا شورت. وحس أن إحنا بنعاني، حس أن إحنا بنعاني في أكثر من 35-25 مليون سوداني محتاجين لدعم غذائي وصحي، فده حيضعف، لأنه أصلاً الإنتاج الداخلي في السودان حيكون تقريباً تقلص بنسبة كبيرة جداً، لأنه الناس يا نزحوا أو ما قدروا يزرعوا، يا إما مدخلات الإنتاج ما كانت متاحة من وقود لأسمدة لمبيدات، دي كلها ما موجودة. المسألة الثانية التمويل ما موجود، لأنه المؤسسات المصرفية ما شغالة، فدي كلها حيكون عندها تأثير بالغ جداً. يعني الاقتصاد السوداني حيتم له انهيار كامل. كويس. المسألة الثانية قيام الدولة، يعني مثلاً الإيرادات الدولة واقفة الضريبية، لأنه أصلاً مكات الضرائب ما شغال، ما في دولة أصلاً، فبالتالي حتى استيراد بتاع سلع عشان يخلص جمارك ما موجود. أغلب السلع القاعدة دي إقاسات، ودي أغلبها ما بكون فيها جمارك أصلاً، لأنها حتتوزع مجاناً للناس المحتاجين. فبالتالي يعني نحن حنواجه كارثة، والكارثة حجمها حيكون أكبر بكثير من الحاصل. يعني العملة حتنهار قطعا. الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان بتقليص سقف الحركة التجارية في الحساب لما عندها أي قيمة، لما عندها أي، هم حيعملوا الآتي: هم حيوقفوا الحركة التجارية، وهم محتاجين لعملة صعب بأي سعر عشان يمشوا دولة والدولة بتاعتهم برضو، وده ما حيتم، وبالتالي هم حيضطروا يفكوا المسألة دي. المسألة بتاعت أنه ده الدعم السريع، بالعكس أي زول هسه عنده قريش في السودان بيكون داري يطلعها، لأنه أصلا مستقبل السودان مستقبل مظلم في ظل استمرار الحرب وأفق ما في الحل، وبالتالي المستقبل مظلم، وأي زول عنده قريش بحاول يطلعها، وده طبيعي. يعني دي مسألة طبيعية، يعني مش لأنه دعم سريع ولا غير دعم سريع. وبعد ذاك يعني مش دعم سريع، في ناس كتار عندهم قروش يكون دارين يطلعوها، لو لقوا طريقة يطلعوها دارين يطلعوها. المسألة الثانية يعني الهاوسهول بالنسبة للأسر، الناس دي فقدت أي حاجة، يعني حتى لو قامت الناس دي يعني حركة تجارية، ناس قادرة أنها تحرك السوق، هيكون ما في، لأنه أنت إذا شالوا كل حاجاتك، إذا كل ممتلكاتك شالوا، أنت محتاج لسراير عشان تنوم، وبالتالي أنت هتجيبها من وين؟ لأنه في ناس أصلاً ما عندهم أي بدائل بتاع الدخل غير اللي كان موجود عندهم، فبالتالي هيكونوا معتمدين يا إما على ناس مغتربين ودول خلاص يعني أونيكو لأنه بيصرفوا على الناس باستمرار وما ذاتهم بعد ما حيكون عندهم قدر يستمروا في أنهم يصرفوا. المسألة الثانية ادخارات الناس، لو الناس عندهم مدخرات بتكون خلاص استنزفت، فبالتالي نحن مواجهين كارثة كبيرة جدا ما لم يعني الحرب دي تجيب هسه، والسودان يلقى دعم كبير جدا من المجتمع الدولي في أنه على الأقل يرجعوا عجلة الدولة عشان تقدر تشتغل بشكل المطلوب، ودي دار لها سنين عشان تريكفر وترجع لفترة لمرحلة ما قبل 15 أبريل.
طيب تفسيرك شنو لأنه الحاجة دي بدت بعد 4 أشهر من الحرب، يعني انهيار العملة ظلت مستقرة لأربع أشهر لكن انهارت فجأة بعد 4 أشهر؟
أنت لو ملاحظ أنه يعني سعر الدولار كان ب600 نزل لحد 400 وحاجة في الوقت ذاك في, 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 في شهر أبريل، لأنه ما كان في حركة تجارية، لأنه ما كان في دول بيشتري، لأنه السوق ليبيا تقفل، لأنه السوق العربي تقفل، لأنه تجار العملة خافوا واختفوا، كويس؟ ده السبب يعني. لكن بعد ذاك الناس بدأت تلملم أطرافها أساس أنه تحول العملة صعبة، لأنه الدار يمشي مصر، الدار يمشي السعودية، الدار يمشي الأمارات، الدار يمشي محتاجين عشان يطلعوا، وبالتالي بقوا محتاجين العملة، ومصدر العملة محدود من الموارد اللي عندهم، والموارد اللي عندهم موارد ما بتتجدد لأنها موجودة بس موارد بتتقلص، وبالتالي أول ما بدأ الحركة دي الانهيار والكلام ده قلناه يعني. يعني قلنا أسعد حتى إذا حتى الليلة ده لو وصل تم اتفاق الجنيه هينهار أكتر لحد ما يبدأ السيد عافيته.
في ختام هذه الحلقة بنشكر الأستاذ محمد عصمت الخبير المصرفي والأستاذ حافظ إسماعيل المحلل الاقتصادي على الإفادات المهمة اللي قدموها لنا عن انهيار قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والسيناريوهات المتوقعة. وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.